بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الأمور المعتبرة في الطواف، أو من الشروط المعتبرة في الطواف، أن لا يخرج المكلف أثناء الطواف عن المطاف. والكلام في كيفية تحقق خروج المكلف عن المطاف أثناء الطواف. الخروج عن المطاف من قبل المكلف أثناء الطواف له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون خروج المكلف عن المطاف من خلال دخوله الكعبة، بمعنى أثناء طوافه يقطع الشوط الذي في يده فيدخل إلى الكعبة. دخوله إلى الكعبة في هذه الحالة يسمى خروجا عن المطاف. الحالة الثانية أن يعمد المكلف إلى الطواف على الشادروان في شوط من الأشواط، يترك السير في المطاف فيقوم بالسير على الشادروان. وقد سبق وذكرنا فيما مضى أن الشادروان هو القواعد الأساسية للكعبة، فينبغي أن يكون الطواف خارجه، فإذا طاف الإنسان عليه يكون طائفا على الكعبة ليس حول الكعبة، وبالتالي ينطبق عليه أنه خارج عن المطاف. الصورة الثالثة أن يطوف الإنسان داخل حجر إسماعيل، وقد عرفنا فيما تقدم أن حجر إسماعيل من المطاف، فطواف الإنسان داخله يعني خروج الإنسان عن الطواف أو عن المطاف. الصورة الرابعة أن يخرج الإنسان من المطاف إما لانتقاض وضوءه بسبب الحدث أو بسبب الخبث، يعني إما لبطلان طهارته أو لوجود نجاسة في بدنه أو في ثوبه. هذه هي الصور الأربع التي يمكن أن تذكر بالنسبة لمسألة الخروج عن المطاف. الكلام فعلا في كل صورة صورة من هذه الصور الأربع. أما الصورة الأولى وهي أن يكون خروجه من المطاف من خلال دخوله الكعبة، فهل يبنى على صحة الطواف في مثل هذه الحالة أم يبنى على بطلان الطواف؟ المعروف بين أصحابنا أن دخول الكعبة أثناء الطواف يقتضي البناء على بطلان طوافه، سواء كان قد تجاوز النصف من الطواف أم لم يكن قد تجاوز النصف، وذلك استنادا لصحيحة حفص بن البختري الواردة في الباب 41 من أبواب الطواف الحديث الأول صفحة 378. محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، طريق الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير طريق معتبر، عن حفص بن البختري وهو ثقة لا كلام فيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه. تعبير الإمام عليه السلام يستقبل طوافه إشارة إلى أن طوافه قد بطل، فعليه أن يعمد إلى إعادة الطواف من جديد والابتداء من البداية، فهذا إذن إشارة إلى بطلان الطواف. قد يدعى بأن هناك صحيحة تفصل بينما إذا كان دخول الكعبة بعد نصف الطواف فيبنى على صحة الطواف، وبينما إذا كان دخول الكعبة قبل الانتهاء من نصف الطواف فيبنى على بطلان الطواف، وهي صحيحة الحلبي الواردة في نفس الباب 41 حديث رقم 3. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، قلنا غير مرة بأن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق معتبر، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الرواية صحيحة وصحيح أعلاه جدا أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت 3 أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف أصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى أن يقال بأن الإمام عليه السلام إنما رتب بطلان الطواف على أساس أن الطائف قد طاف 3 أشواط فقط، وهذا يعني أن الطائف لو تجاوز النصف بأن طاف 4 حكمنا حينئذ بصحة طوافه، فيستفاد التفصيل بينما إذا كان كذا وبينما إذا كان كذا. في مقام الإجابة نقول: هذا التقريب للرواية غير صحيح، وذلك بأن السؤال أو بأن عدد الأشواط طاف بالبيت 3 أشواط التحديد بالعدد إنما جاء في كلام السائل وليس في كلام الإمام عليه السلام، وما دام قد جاء في كلام السائل ليس في كلام الإمام لا يعول عليه. وبعبارة أخرى، قد يستفاد من التحديد بالعدد في تقريب دلالة الرواية ويجاب عن هذا الاستدلال، قد يقول قائل تقريب الاستدلال إن ذكر العدد في كلام في الرواية يدل على أن ما كان أكثر من هذا العدد لا يمنع من صحة الطواف، وما كان بمقدار هذا العدد من عدم يمنع. وبعبارة أدق، نتمسك بمفهوم العدد، ما دام العدد 3 فمفهوم العدد يدل على أن ما زاد على 3 يبنى على ثبوت صحة الطواف. احنا نقول اساسا العدد مذكور في كلام السائل وليس في كلام الامام، وفارق اذا كان العدد قد ذكر في كلام الامام فان كل كلمة تصدر من الامام عليه السلام وهو في بيان الحكم والموضوع والمتعلق لا مدخلية في ترتيب الاثر، اما اذا كانت في كلام السائل الامام ما يرتب عليها اثر، وهذا امر عرفي، يأتي السائل فيذكر كل شيء يعتقد أن له مدخلية في الإجابة، الإمام عليه السلام يجيبه ولا يتعرض لكل نقطة نقطة. أقرب بمثال: لو جاء السائل فقال: كنت أصلي صلاة الظهر في المسجد فشككت بعدما فرغ الإمام عن صلاة الجماعة، فشككت بين 3 والرابعة، فعلى ماذا أبني أو ماذا أفعل؟ يقول الإمام عليه السلام: ابني على 4 وأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. هنا هل يمكن أن نقول بأن كون الشك في المسجد شرط في ترتيب هذا الحكم؟ كون الشك في صلاة الظهر شرط في ترتيب هذا الحكم؟ كون الصلاة فرادة بعد فراغ الإمام من صلاة الجماعة شرط في ترتيب هذا الحكم؟ أم نقول لا، الإمام يجيب فيقول بأن كل مورد شككت فيه في الصلاة الرباعية بين 3 والرابعة وظيفتك كذا، الصحيح هو الثاني، وأنه لا مدخلية لكل القيود التي ذكرها السائل في مقام الكلام. النكتة ليش؟ لأن الإمام عليه السلام بصدد إعطاء قاعدة عامة، وبالتالي لا يمكن أن يرتب هذا الأثر. فمن هنا نقول أيضا قول السائل مثلا 3 أشواط هذا ورد في كلام الإمام في كلام السائل، مثل قول في المسجد، مثل قول بعد فراغ الإمام من صلاة الجماعة إلى آخره، فده ما يعطي مفهوم لهذا العدد حتى يقال بأن الرواية دالة على المدعى فيستفاد منها أن الوظيفة تقضي بكذا، لا. فالأنصاف أن الرواية لا دلالة لها على المدعى. وإطلاق كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قاضي بالبناء على بطلان الصلاة بقول المطلق. نعم لو قيل بأن مقتضى المطابقة بين السؤال والجواب يقتضي عدم استفادة الإطلاق من صحيح الحلبي، بمعنى أن الإمام جواب ينطبق على سؤال السائل ولا يستفاد من جواب الإمام قاعدة عامة، قلنا لا مانع أن يكون الجواب خاصا بسؤال السائل، لكن ذلك لا يعني أن الإمام عليه السلام أفاد حكما آخر. لا، ستكون رواية الحلبي منحصرة في جواب السائل. نرجع إلى صحيحة البختري، زين حفص بن البختري، صحيحة حفص بن البختري دالة على أن الطواف باطل مطلقا، سواء كان قبل إكمال النصف أم كان بعد إكمال النصف. النتيجة التي نصل لها هي ما ذكرنا. من هنا يتضح أن التفصيل الذي نسب إلى المشهور من أنه إذا كان دخوله إلى الكعبة المشرفة بعدما تجاوز نصف المطاف فطوافه صحيح، وإذا كان دخوله إلى الكعبة المشرفة ما إذا كان قبل تجاوز النصف فطوافه باطل، لا دليل عليه، وذلك لعدم دلالة صحيح الحلبي كما ذكرنا. الصورة الثانية أن يكون الخروج من المطاف من خلال المرور على الشاذروان، يعني كما ذكرنا في البحث الماضي الشاذروان هي المنطقة التي تكون بهذه الطريقة في نهاية الكعبة، وقد عرفنا فيما مضى أن منطقة الشاذروان بمثابة القواعد الأساسية التي كانت البيت الحرام مقاما عليها، وهذا يعني أنها جزء من البيت الحرام وليست شيئا خارجا عنه. إذا قبلنا بهذا الكلام وقلنا بأن الشاذروان جزء من البيت الحرام فلا يجوز الطواف عليه حينئذ، وذلك لأن الطواف لا بد أن يكون حول الكعبة لا أن يكون الطواف على الكعبة، والطواف على الشاذروان في الحقيقة طواف على الكعبة وليس طوافا حول الكعبة، مع كونه طوافا على الكعبة وليس طوافا حولها لا يصح الطواف حينئذ عليه. لو كان الإنسان في الطواف في شوط من أشواط الطواف خرج فطاف على الشاذروان، ففي مثل هذه الحالة يقال له بأنه قد خرج من المطاف، ما دام قد خرج من المطاف يبنى على بطلان طوافه. لما قلنا؟ لأن المعتبر هو الطواف حول البيت، وبطوافه على الشاذروان لا يحرص طوافه حول البيت وإنما يكون طوافه على البيت. إنما الحديث في أمر، وهو لو طاف شوطا من الأشواط على الشاذروان فهنا هل يبطل الطواف كله فيبنى على أن الطواف بأكمله باطل، أم يبنى لا على أن المقدار الباطل هو الشوط الذي قد مر فيه على خصوص الشاذروان؟ يعني لنفترض طاف 4 أشواط في المطاف، الشوط الخامس قام فطاف على الشاذروان، في مثل هذه الحالة هل يقال بأن الطواف كله باطل الأشواط 5 ما تقدم ما في ذلك الشوط الخامس، أم يقال لا بأن الطواف أشواطه 4 باطلة والشوط الخامس أشواطه 4 صحيحة والشوط الخامس فقط هو الشوط الباطل الذي يحتاج إلى إعادة؟ هنا احتمالان. يقول المصنف بأن الظاهر هو الثاني. لماذا؟ لأن ما دل على بطلان الطواف بدخول الكعبة غير شامل لما دل على بطلان غير شامل للطواف على الشاذروان، منصرف عن الطواف على الشادروان، وما دام منصرفا على الطواف على الشادروان إذن نشك في بطلان الطواف، نعمد إلى القدر المتيقن وهو خصوص الشوط الذي طافه على الشادروان. وبعبارة أخرى، الدليل الذي دل على بطلان الطواف بالطواف على الشادروان لا يدل، عفوا، الدليل الذي دل على بطلان الطواف بالدخول إلى الكعبة لا يشمل حال الطواف على الشادروان، وما دام غير شامل للطواف على الشادروان يقال عندها بأن الطواف الباطل هو خصوص الشوط الذي طافه الإنسان على الشادروان ليس مطلقا. الصورة الثالثة من الصور التي تذكر للخروج عن المطاف، وهي أن يقطع أن يدخل الإنسان أثناء طوافه داخل حجر إسماعيل، فبدل أن يطوف من خارج الحجر كما قدمنا على أساس أن الحجر من المطاف، يدخل داخل الحجر يقتصر الطواف، وذلك من خلال دخوله في حجر إسماعيل. الكلام بأنه تقدم الحديث في هذه النقطة، وذكرنا فيما مضى بأن دخول الإنسان داخل حجر إسماعيل مدعاة لبطلان الطواف، إنما الكلام هل أن البطلان سوف يكون منحصرا في خصوص الشوط الذي دخل فيه في الحجر، أم أن البطلان سوف يطال الطواف بأكمله؟ قلنا فيما تقدم بأن البطلان سوف يكون منحصرا في خصوص الشوط الذي دخله الإنسان في حجر إسماعيل لا مطلقا، وقد تقدم الكلام فيما مضى فلا نعيد. الصورة الرابعة والأخيرة، وهي تقريبا الصورة الابتلائية في مقام العمل الخارجي خصوصا اليوم، إذ يصعب اليوم على الكثيرين أن يدخلوا إلى الكعبة المشرفة أثناء الطواف، ومن الصعوبة بمكان اليوم أن يمشي الإنسان على الشادروان. أيضا مع وجود التوجيه والإعلام قد لا يصاب الإنسان بالطواف داخل حجر إسماعيل، لكن الصورة الرابعة هي الصورة التي تدخل في دائرة ابتلاء الإنسان. ما هي الصورة الرابعة؟ الصورة الرابعة أن يخرج الإنسان عن المطاف مثلا بسبب طرو الحدث أو بسبب طرو الخبث. إما بسبب طرو الحدث، وذلك بأن يحدث الإنسان فتنتقض طهارته، أو بسبب طرو الخبث، فذلك يعني أن بدن الإنسان أو لباس الإنسان قد تنجس. أما إذا كان الخروج عن المطاف بسبب طرو الحدث، فسوف يخرج عن المطاف، ولنفترض أنه سوف يخرج خارج المسجد كيما يعمد إلى تجديد طهارته. إذا كان خروج الإنسان بسبب طرو الحدث، فالمعروف بين الأصحاب وهو المشهور بينهم التفصيل بين ما إذا كان قبل بلوغ نصف الطواف وبين ما إذا كان بعده. فإذا كان قبل بلوغ نصف الطواف يبنى على بطلان طوافه، وإذا كان بعد بلوغ نصف الطواف يؤتى بالباقي بعد، أو يأتي بالباقي بعدما يقوم بالإتيان بالوضوء. هذا الذي ذكرنا من التفصيل بين حالتين، بينما إذا كان قد طاف نصف الأشواط فيبنى على صحة الطواف بعد تجديد الوضوء يكمل من حيث قطع، وبينما إذا لم يبلغ نصف الأشواط يبنى على بطلان الطواف فيحتاج إلى الإعادة، هو مشهور بين الأصحاب، وأيضا لم يعرف في ذلك خلاف بينهم. الكلام فيما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في المقام لإثبات هذا الحكم. الدليل الذي يستند له في هذا المقام لإثبات هذا الحكم هي مرسلة جميل الواردة في الباب 40 من أبواب الطواف الحديث الاول. محمد بن الحسن الطوسي صفحة 378. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق معتبر. عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضا، قال يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد. دلالة الرواية على المدعى واضحة، لأن الإمام هو الذي ذكر التفصيل، قال إن كان جاز النصف بنى على طوافه. لاحظوا التفصيل بين النصف فيبنى على صحة الطواف وعدم النصف فيبنى على بطلانه، لم يكن واردا في كلام السائل، وإنما كان واردا في كلام الإمام عليه السلام. ما دام واردا في كلام الإمام فذلك يعني أن له مدخلية في ترتيب الحكم والأثر، لذلك يقال به إن الحكم فيه كذا. فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. دلالة هذه الرواية على المدعى تامة لا كلام فيها. المشكلة في هذه الرواية أنها مرسلة، لأن جميل بن دراج يرويها عن بعض أصحابنا. إرسال جميل الرواية يمنع من قبولها، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. هناك طريق آخر يمكن أن يذكر في المقام، وهو الكليني عن علي بن إبراهيم، يعني نفس الرواية مروية بطريق آخر، شيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام. الكلام الآن هنا أن هذه الرواية مرسلة أيضا، لكن المرسل هو ابن أبي عمير. إذا قلنا بأن ابن أبي عمير وأخوي صفوان والبيزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، حكمنا حينئذ باعتبار هذه الرواية. أما إذا قلنا بأن الكبرى الذي ذكرها الشيخ الطوسي لا يروون ولا يرسلون إنما تنفع في إثبات وثاقة الأشخاص المذكورة أسماؤهم، لكن الروايات المرسلة لا تدخل دائرة الحجية لكونها من باب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما سبق وبينا، فعندها لا يمكن الاعتماد على هذه الكبرى. ذكرنا بأن الصحيح أن الإشكالات المذكورة على هذه الكبرى غير تامة، والصحيح البناء على أن هذه الكبرى في محلها. على أي حال، فإذا يمكن الاستناد على الرواية بالطريق الثاني، أو يمكن أن نرجع للطريق الأول فنقول بأن جميل بن دراج صحيح أرسل الرواية، لكن الشيخ الكشي قد ذكر في رجاله بأن هناك جملة من الأصحاب أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني اتفق علماؤنا على أن الرواية إذا كانت صحيحة السند إلى شخص منهم لا نحتاج إلى دراسة من وقع بعدهم، مجرد وجود رواية عن هذا الشخص تعني أن جميع من وقع بعده يكون ثقة. يسموها رواية أصحاب الإجماع عن أحد الأشخاص. جميل بن دراج من أصحاب الإجماع، فمعنى ذلك أن جميع من يروي عنه جميل بن دراج يكون ثقة يعتمد عليه. لكن أيضا هذه الكبرى مناقشة وغير مقبولة عند علمائنا. هناك طريق ثالث ذكره المصنف، قال نستند إلى كبرى الجابرية. ذكرنا غير مرة بأن الرواية ضعيفة السند إذا عمل المشهور بها كان ذلك موجبا لدخولها دائرة الحجية، والمقام يستدعي البناء على ذلك، لأن المشهور قد عملوا بهذه الرواية، ومع عمل المشهور بهذه الرواية يبنى على اعتبارها سندا. أقول وإن كنا نسلم بتمامية الكبرى، يعني أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند، موجب للبناء على صحتها، موجب للبناء على اعتبار هذه الرواية ودخولها دائرة الحجية، لكننا نقول أمر وهو بأننا اشترطنا إحراز عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند حتى يصح الاستناد لها، في المقام لا نحرز ذلك، لأن من المحتمل أن المشهور السند لرواية جميل، من المحتمل أن المشهور السند لرواية ابن أبي عمير، ومع وجود احتمالين في المقام لا يحرز استناد المشهور لأي منهما، بالتالي لا يقال بتحقق الجابرية التي أرادها المصنف. فالطريق الذي أراد أن يتمسك به المصنف وهو الاستناد لكبرى الجابرية، الكبرى صحيحة لكن المشكلة في الصغرى، لم يحرز استناد المشهور لهذا الطريق أم لهذا الطريق، ومع عدم الإحراز لا مجال للبناء على المدعى. إذن النتيجة إما البناء على رواية ابن أبي عمير أو البناء على رواية جميل، أما البناء على جبر الرواية بعمل المشهور ففي غير محله، وبالتالي لا مجال للقبول بكلام المصنف. لو لم تقبل رواية جميل ولم تقبل رواية ابن أبي عمير ونحن لم نقبل جابرية الرواية، فعندها سوف يكون المقام موردا للبناء على بطلان الطواف مطلقا، ولا مجال للتفصيل بين ما قبل النصف وما بين وما بعد النصف. هذا طبعا اذا كان الخروج من المطاف بسبب طرو الحدث. الكلام لو كان الخروج من المطاف بسبب طرو الخبث، المعروف عن جماعة من أصحابنا أيضا البناء على التفصيل السابق، بمعنى إذا كان قبل تجاوز النصف من الطواف بني على بطلان طوافه، وإذا كان بعد تجاوز النصف من الطواف طهر ثوبه أو بدنه من الخبث وأتم طوافا ويكون طوافه صحيحا. يقول المصنف بأنه لا يوجد عندنا في المقام رواية تدل على هذا التفصيل، بل قد عرفنا فيما تقدم من خلال رواية يونس بن يعقوب أن الطواف أن طرو الخبث في الطواف يستدعي تطهير الثوب أو البدن وإكمال الطواف من حيث قطع، سواء كان بعد النصف أم كان قبل النصف. قد يقول قائل بأننا نلتزم بمرسلة جميل المتقدمة فنتعدى منها، مع أن موضوعها الحدث، نتعدى منها إلى الخبث. يقول المصنف لا وجه للتعدي من الحدث إلى الخبث، موضوعان مختلفان، ما داما موضوعين مختلفين كل موضوع منهما له حكمه المستقر، إذن لا مجال لإعطاء حكم أحدهما للآخر. إذن النتيجة سوف نرجع إلى الأصل. أصل شرطية الطهارة من الخبث في الطواف كما عرفنا فيما تقدم لم يقم عليه دليل، وإنما هو مقتضى الاحتياط. بناء على هذا الاحتياط سوف يكون المناسب للمكلف الاحتياط بإتيان طواف بقصد الأعم من التمام والإتمام إذا طرأ عليه الخبث قبل تجاوز النصف، يعني يعيد من جديد، فإنه بذلك يدرك الواقع جزما بلا خلاف ولا إشكال. أما لو كان بعد النصف فالاحتياط يقتضي الإكمال بنية الإتمام ولا شيء في ذلك. الفرع الأخير عندنا في المقام وهو ما إذا زاد الإنسان في طوافه، فما هو الحكم حينئذ؟ ما إذا زاد الإنسان في طوافه. طبعا رواية يونس بن يعقوب إذا تريدوها صفحة 446 في الفرع رقم 3، يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا اطوف. قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسل ثم عد فابني على طوافك. لاحظوا ثم عد فابني على طوافك، يعني اكمل من حيث قطعت. لم يفصل الامام عليه السلام ما اذا كنت قد اتممت نصف الطواف وما اذا لم تكن قد اتممت نصفه. عدم تفصيل الامام عليه السلام يعني عدم الفرق سواء كان الخروج قبل النصف ام كان الخروج بعد النصف. عمدة ما كان قلنا فيما مضى بأن هذه الرواية ضعيفة سندا، وذلك لوجود الحكم ابن مسكين في سندها، وقد عرفنا أن حكم ابن مسكين ممن لم تثبت وثاقته. وذكرنا في حديثنا عن حدود الطواف واشتراط المشهور الطواف بين البيت والمقام بعض الوجوه التي يمكن أن يوثق من خلالها الحكم ابن مسكين، وأوضحنا أن تلك الوجوه غير نائبة، وبالتالي بنينا على عدم وثاقة حكم ابن مسكين. الفرع الأخير عندنا في المقام أنه يشترط في صحة الطواف أن لا يزيد الطائف على 7 أشواط، فلو زاد الطائف في طوافه على 7 أشواط فهنا تارة تكون الزيادة عمدية وتارة تكون الزيادة سهوية. أما إذا زاد الطائف على طوافه أو زاد على 7 أشواط في طوافه عمدا فلا ريب ولا إشكال في الحكم ببطلان طوافه، استنادا لصحيحة عبد الله بن محمد الواردة في الباب 34 من أبواب الطواف الحديث الأول، عفوا الحديث 11، باب 34 من أبواب الطواف حديث 11 صفحة 366. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، بل بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن علاء عن محمد بن مسلم، الرواية صحيح أعلاه جدا، عن أحدهما عليهما السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت 8 أشواط الفريضة فاستيقن 8 أضاف إليها 6، وكذلك إذا استيقن أنه سعى 8 أضاف إليها 6. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، دلت على أن من زاد في طوافه على 7 أشواط أضاف إليها ما يكمل الطواف الثاني وبنى على الصحة. أيضا الرواية وإن ورد فيها التحديد طاف بالبيت 8 أشواط الفريضة لا خصوصية للعدد، يعني النتيجة متى ما زاد على الطواف الواجب عددا أتم طوافا آخر وبنى على الصحة. الرواية إذن تأمت الدلالة على المدعى ولا تفرق بين كون الزيادة شوطا أو أكثر. الكلام في سند هذه الرواية، أنا قرأت الرواية رقم 10 زين، وإحنا المفروض روايتنا 11، على أي هم رواية 10 زين تمت الدلالة. نقرأ رواية 11 نفس السند، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك الساعي. فعليك الإعادة الرواية السابقة في النسيان مو في العمد، هذه إذا زدت فعليك الإعادة، التعبير من خلال إذا زدت، إذا زدت يعني تعمدت الزيادة. خب دلت الرواية على أي حال على أن المكلف إذا زاد في طوافه كما أن الزيادة عمدا في الصلاة المفروضة موجبة لبطلان الصلاة، كذلك الزيادة عمدا في الطواف الواجب موجبة لبطلان الطواف من دون فرق بين كون الزيادة شوط أو أكثر. الكلام في هذه الرواية من جهة السند، وذلك لوجود عبد الله بن محمد الراوي عن الإمام الرضا عليه السلام. عبد الله بن محمد مشترك بين الثقة وغيره، لكن يمكن تمييزه من خلال روايته عن الإمام الرضا، وذلك لأن الذي يروي عن الإمام الرضا هو عبد الله بن محمد الحضيني. عبد الله بن محمد الحضيني خب ثقة، أو المراد به عبد الله بن محمد الحجال المزخرف أيضا ثقة. يعني الراوي عن الإمام الرضا مردد بين اثنين، بين الحضيني والحجال المزخرف، وكلاهما ثقة، فيبنى على اعتبار الرواية، والرواية تأمة الدلالة. إذا دلت على أن من تعمد الطواف حول البيت، أمن تعمد زيادة في الطواف حول البيت بطل طوافه، سواء كان المزيود شوطا أم أكثر. الحالة الثانية أن تكون الزيادة زيادة سهوية. إذا كانت الزيادة زيادة سهوية فما هو الحكم؟ عندنا صحيحة أبي بصير قد يظهر منها البناء على البطلان. صحيحة أبي بصير واردة باب 34 الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارج عن أبي بصير، الرواية صحيحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط المفروض. لما يقول طاف بالبيت 8 أشواط يعني زاد زيادة سهوية وليست زيادة عمدية. قال: يعيد حتى يثبت. دلت هذه الرواية على أن الزيادة موجبة للبطلان. مقابل هذه الرواية عندنا رواية صفوان بن يحيى عن أو رواية عفوا محمد بن مسلم عن حديث حديث رقم 10 قال: إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت 8 أشواط، طاف 8 أشواط يعني زيادة سهوية وليست عمدية، فاستيقن 8 أضاف إليها 6، وكذلك إذا استيقن أنه سعى 8 أضاف إليها 6. فهذه دلت على أنه إذا زاد زيادة سهوية فذلك لا يوجب بطلان الطواف. طيب، الآن واحدة من الروايات تدل على البطلان، واحدة من الروايات تدل على الصحة إذا أضاف لها 6، فما هو الحكم؟ يقول المصنف: قد يجمع بينهما أو قد يجمع بينهما بالتخيير، يعني أن الزائد زيادة سهوية في طوافه مخير، إن شاء أن يعيد الطواف من جديد، وإن شاء أن يكمل حتى يبلغ الطواف الثاني. يعني زاد شوطا يأتي 6، زاد شوطين يأتي 5، زاد 3 يأتي 4. هذا أمر. نعم، الاحتياط يقول المصنف يقتضي الاتيان 7 أشواط لا 6، يعني بقصد الاتمام او بقصد الاعم من التمام والاتمام حتى يحرز الواقع. الكلام في ان هل يختص ذلك بمن زاد شوطا كاملا عن ساعه، او يشمل حتى من زاد بعض شوطين؟ الظاهر والله اعلم من زاد شوطان، لان الصحيحتين ناظرتان الى ذلك، وبالتالي لا يكون زيادة بعض الشوط منظورا في الروايات. فاذا زاد بعض شوط وشككنا في ان زيادة بعض الشوط توجب البطلان ام لا، نجري اصالة البراءة عن وجوب الاعادة او الاضافة، ونكتفي فقط بقطع الشوط. لو قيل: لماذا لا تتمسكون بصحيحة عبد الله بن محمد المتقدمة للبناء على البطلان؟ قلنا بأن صحيحة عبد الله بن محمد موضوعها الزيادة العمدية، من خلال وقرينتنا على ذلك تشبيه الإمام عليه السلام الزيادة فيها بالزيادة المبطلة في الصلاة، فبالتالي تكون أجنبية عن المدعى. النتيجة أن الزيادة العمدية ولو كانت بعض شوط مبطلة، أما الزيادة السهوية لو كانت بعض شوط فإنها لا توجب البطلان، وإنما يجب قطع الشوط الذي زيدت فيه هذه الزيادة ويتم الإنسان ويكون طوافه صحيحا. لو كانت الزيادة زيادة شوط أو أكثر زيادة سهوية، هو مخير بين إعادة التدريب وبين الرد طواف الترك، وإن كان بدون فاصل مباشرة بركعتين خلف مقام إبراهيم أو أحد جانبيه على تفصيل يأتي. أحيل الحديث في هذا الموضوع إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.